هذا هو الدرس الثامن بعد المئة من دروس التفسير. يا هو الدرس الثامن في تفسير سورة الأنعام. يا هذا الدرس يبدأ من الآية التاسعة والخمسين وينتهي بنهاية الآية الخامسة والستين، وفيه يقول ربنا سبحانه وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار ثم يبعثكم فيه ليقضى أجل مسمى ثم إليه مرجعكم ثم ينبئكم بما كنتم تعملون. وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظه حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين. قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا وخفية لئن أنجانا من هذه لنكونن من الشاكرين. قل الله ينجيكم منها ومن كل كرب ثم أنتم تشركون. قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض. انظر كيف نصرف الآيات لعلهم يفقهون. هذه الآيات حديث عن الله سبحانه وتعريف بالله سبحانه. من عرفها فقد عرف الله، ومن جهلها فقد جهل الله سبحانه وتعالى، وهي العلم كله. فمن علمها فقد علم العلم كله، ومن جهلها فقد جهل كل شيء، وهو عن غيرها أجهل أو بغيرها أجهل. كان صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتبرون الرجل عالما إذا فهم هذه الأمور، فإذا جهل هذه الأمور فإنهم لا يحترمونه ولا يوقرونه. ولما مات عمر رضي الله عنه قال عبد الله بن مسعود: اليوم مات تسعة آثار العلم، ذلك أن علم عمر كان علما بالله وفهما عن الله وتلقيا عن الله وحكما بما أنزل الله، ولم يكن علم عمر عن هوى أو نزك أو رأي شخصي، وإنما كان علما تلقاه عن رسول الله من وحي الله سبحانه وتعالى. فالمعرفة بالله أساس القرآن الكريم، وليس أساسها صفحات الآراء أو صفحات الصوفية. وقد سموا كهنتهم العارفون بالله، يقال العارف بالله فلان، ويقال العارف بالله فلان، والعارف بالله فلان، وأصبح لقب العارف بالله لقبا محتكرا على كهنة الصوفية لا يطلق على غيرهم، لأنهم زعموا وفهموا أنهم هم العارفون بالله. وهل هناك لمعرفة الله مصدر غير القرآن الكريم؟ لو أنهم عرفوا الله تمام المعرفة لعلموا أنه قال: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو. هل هم يعرفون الله بهذا؟ هل العارفون بالله عندهم آمنوا بهذا؟ آمنوا أن علم الغيب لله وحده لأن مفاتح الغيب في يده وحده، وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو. لا، فإن مبلغ علمه بالله أنهم هم أنفسهم آلهة يعلمون غيب الله ويتصرفون على زعمهم في كون الله، فالله قد ترك كونه لهم ليتصرفوا فيه وليعلموا الغيوب وليوزعونها فيما بينهم. فالصبية لمن؟ قد وقفوا على علم الغيب ما كان منه وما يكون وما سوف سيكون وما لم يكن، كل هذا علموه مع ان الله يقول وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها الا هو. فهل للناس اكثر معرفة بالله؟ الذي يقول ان علم الغيب عند الله وحده، ام الذين يزعمون ان علم الغيب في يدهم وانه في امكان شيوخهم ان يعلموا كل شيء، وانهم يربون مريديهم في عالم الغيب ربهم قبل ان يخلقوا، كانوا يربون هؤلاء فحينما خلقوا ونظروا الى تنبيهم ارادتهم واصبحوا بيع ارادتهم يوجهونهم كما يشاءون. انما كما عرفنا عن ربنا القرآن الكريم أن مفاتح الغيب في يده، ومفاتيح الغيب هي التي جاءت في الآية الثالثة والثلاثين والرابعة والثلاثين من سورة لقمان: يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكتب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير. هذه خمس: علم الساعة وهو مدخل لعلوم الآخرة فيها، لأن الله قال عنده مفاتح الغيب، أصول الغيب، فأصول الغيب عنده ومداخل الغيب عنده. فعلم الساعة هو مدخل علوم الآخرة كلها، ولا يعلم علوم الآخرة إلا الله، هو علمه سواء ما كان بعد الساعة، فكل ما بعد الساعة علمه عند الله: الحشر والنشر والصراط والميزان والجنة والنار، كل ذلك علمه عند الله ومفتاحه في يد الله سبحانه. إن الله عنده علم الساعة وعلم الغيب، وعلم الغيب عند الله سبحانه وتعالى، علم الغيب وعلم النجوم وعلم الشمس وعلم القمر وعلم السماوات وما فيها وما ينزل منها وما يصعد اليها، علمه عند الله. وحينما يقول وينزل الغيث فان ذلك بقدرته وبعلمه وبحكمته وباحسانه، ينزل الغيث ويعلم متى ينزل ذلك الغيث واين ينزل. ثم ان علم ربنا سبحانه وتعالى بنزول الغيث ليس علما كليا، وانما هو علم تفصيلي، كما من كثرة من قدرات الغيث الا وربنا يعلم مأساها ومرجاها، من اين اتت والى اين تذهب وكم تربت هذه القطرة في يد قدرة الله سبحانه، وكيف نزلت وعلى من ستنزل وعلى اي بقعة من الارض ستنزل وكيف تتفتح لها الارض وكيف تهتز لها الارض وتفرح وكيف ترجو وتعلو ولما وما اي شيء تتنبت، او ان هذه القطرة ستسير الى فم انسان من الناس او بطن انسان من الناس. تاريخ قطرة المطر مهما دل ومهما صغر علمه عند الله، كيف جاءت وكيف تكونت واين ستذهب، تاريخها الماضي وتاريخها المستقبل بعد ان تشرب ماذا يكون مصيرها، كل هذا علمه عند ربي. وينزل الغيث ويعلم ما في الارحام، هذا علمه. يعلم اذا كانت هذه الانثى ستلد او لم تلد، ويعلم اذا كانت ستعيش الى ان تلد او تموت قبل ذلك، ويعلم اذا كان جنينها سيولد كاملا او ينزل سقطا، ويعلم اذا كان ذكرا او انثى، ويعلم اذا كان واحدا او اكثر، وما تغيض الارحام وما تزداد. ما تغيض الارحام يعني السقط، وما تزداد من تحمل اثنين او ثلاثه. كل ذلك علمه عند الله، كما قال ربنا: الله يعلم ما تحمل كل انثى، وما تغيض الارحام وما تزداد، وكل شيء عنده بمقدار. عالم الغيب والشهاده الكبير المتعال، سواء منكم من اقر القول ومن جهر به ومن يمس شخص بالليل وسارب بالنهار، له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من امر الله، ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم، واذا اراد الله بقوم سوءا فلا مرد له وما لهم من دونه من وال. قوله تعالى: ويعلم ما في الارحام. ما في الارحام، كلمه الارحام في المعامله الشامله، لا تشمل رحم امراه واحده ولا اثنين ولا ثلاثه ولا الف، كل الاناث، وليس اناث البشر فقط، ولكن الاناث من كل شيء. كل انثى، يعلم ما تحمل كل انثى، يعلمها الله ويعلم حملها، وليس علمها كعلمها، فإن علمنا جهل، علمنا أيها الناس جهل. أنا مثلا أعلمكم، أراكم، هذا كل علمي، أنني أرى هذا وربما أعرف اسمه، وأرى الثاني وربما أعرف اسمه، وربما أعرف شيئا عما به أو حاضره، لكن علم ربنا ليس كذلك. انما هو علم القادر الممثل، انه علم الباطن والظاهر، انه علم الماضي والحاضر والمستقبل، انه علم النوازع والنوايا والدواقع، انه علم يحيط بنا ولا نستطيع ان نفلت منه، انه علم تام شامل بنا جميعا. اين علمنا اذا من علم الله؟ هذا بالنسبه لما نرى. فربنا سبحانه وتعالى يراكم، لكن ليس كرؤيتي، فرؤية ربنا سبحانه لا يغيب عنها شيء، ولا تستطيع ان تكتم عن ربك شيء، مهما غلفتك الملابس، ومهما غلفك الرياء، فانت مكشوف ومرئي وظاهر ومقروء امام الله سبحانه. ان الله علم قادر منفذ، فكل شيء فيك في يده، وكل شيء فيك ملكه، ان شاء تركه معك وان شاء اخذه، بل انت كلك وديعه، ان شاء ابقاك وان شاء اخمد انفاسك، كل ذلك في يده، ويعلم ما في الارحام. وكل جمله من هذه الجمل تحتاج الى بحث وتفكير، وتحاول عقول ايها الناس في ادراكها، وتحاول يقول ايها الناس في استيعابها. ويعلم ما في الارحام. وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، ما الذي يحدث لي في غد؟ الغد بالنسبه لي ليس بشيء، ولا اعرف منه شيئا، انا لا اعرف، انا شخصيا ساعيش الغد او لم اعيش الغد، ساكون هنا او لم اكون هنا، ذلك علمه عند ربي. ثم لو عشت ذلك الغد ماذا اكون وكيف اكون؟ مبادئي وافكاري وعقلي وجسمي وصحتي، هل كل ذلك سيكون معي في الغد؟ نيتي ومثلي واتجاهي، هل يكون ذلك معي في الغد او يتلاشى؟ كل ذلك انت عندي علمك. واذا كنا لا نعلم ماذا في الغد، فصدقوني اننا لا نعلم ماذا يجري اللحظه. إنا لا نعلم عن واقعنا الحاضر شيئا، وما دينا نسيناه، كل ما دينا نسيناه. إن كنا عشنا في هذه الأرض 40 أو أكثر، فذلك الماضي عبارة عن سحابة غائلة، لا نكاد نستبين به منه شيئا. الذي جرى لنا في الألف القريب لا نكاد نتصوره إلا أنه حلم مضى وانقضى. هذا بالنسبة لماضينا، فما بالك بالنسبة للمستقبل؟ ثم ماذا؟ ثم نقضي تحت السماء أحقابا وأحقابا 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 ونبعث. هل عاد في ذاكرتنا شيء؟ إننا نكون قد نسينا كل شيء، بل ربما نسينا حتى أسماءنا. ولكن ربنا سبحانه وتعالى عنده كل شيء. أحصاه الله ونسوه. ما نسيتموه أحصاؤه عند الله. وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت. كلنا سنموت، أين؟ لا ندري. بأي أرض نموت لا نعلم، في أي زمان نموت لا نعلم. ويضحكني جدا بعض المغفلين الذين يحملون أكفانهم معهم أن يأخذوا كفنه معه إلى الحجاز ليغسله بالماء زمزم. ماذا أيها الإنسان تفعل؟ تغسل كفنك للماء زمزم؟ هل تظن أيها الإنسان أنك حتما ستكفن؟ هل تظن أيها الإنسان أنك ستموت في موعد ثابت؟ هل تظن أنه حتما وقت أن تموت يكون ذلك الكفن معك؟ أيها الإنسان، ألا تتصور أنه ربما تحترق بك الطائرة وأنت عائد؟ ألا تتصور أنه ربما تموت ويلقى بك في البحر من السفينة؟ ألا تظن أنه يمكن أن تموت في حريق أو تموت غريقا أو تموت بأي أسلوب؟ أو تموت غريبا؟ لماذا حدثت؟ لماذا جئت بذلك السفن يا مسكين؟ وقدرت أنك ستسجى به وتسكن به. ثم ماذا يفعل لك ذلك السفن؟ لو غسلته بماء الورد ولماء زمزم ماذا ينفعك؟ هل تظن أن ذلك يشفع لك؟ هل تظن أن ذلك ينفعك؟ جمال الوجه مع قبح النفوس كقنديل على قبر المجوس. ما قيمة أن نشعل ألف ألف مصباح على قبر رجل مجوسي؟ هل ذلك ينير له في قبره شيء؟ ما قيمة أن تغسل كفنك ألف مرة في زمزم وأن تعلقه 20 عاما على الكعبة؟ أتظن أن ذلك ينفعك أو يشفع لك؟ وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت، ولا في أي وقت تموت، ولا في أي زمان تموت، ولا بأي أسلوب تموت. ذلك شيء لا نعرفه، هو عند الله، ولا يعرفه أحد حتى من النبيين. وإذا كان الله سبحانه وتعالى قد بين لنا أنه لا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول، فإنه بين أنه هو الذي يعطيه ذلك، كما قال لنبيه صلى الله عليه وسلم وهو يقص عليه بعض قصص المرسلين: تلك الأنباء الغيب نوحيها إليك، ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا. هذه القصة التي بلغها له سماها غيبة، وهي كما ذكرت لكم من قبل من غيب الشهادة وليست من غيب الغيب. أما غيب الغيب ومفاتيح علم الغيب كما رأيتم فإنها في يد الله، وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو. ثم يقول: ويعلم ما في البر. انتقل من علم الغيب إلى علم الشهادة. ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. وأنت علم الغيب، وتلك مفاتيح الغيب والشهادة أيضا. أيها الناس، إنكم لا تعلمون حتى من الشهادة شيء. وكما قلت لكم إن علوم البشر حتى العلوم المادية جهل. وهذا ربنا بين لنا وفسر لنا مبلغ علم البشر فقال: يعلم ظاهرا من الحياة الدنيا، يعلمون عندهم كله وتجاربهم كلها ومستشفياتهم ومخترعاتهم انما هي في الغلاف الخارجي للحياة الدنيا، يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الاخرة هم غافلون، كل معلوماتهم في القشرة الخارجية. اما علم ربنا فانه يقوله هكذا، ويعلم ما في البر. وانظر انت ماذا في البر، فكر فربما كان او تأتى لبعض المغرورين ان يحسبوا انفسهم هم وحدهم فوق الارض. لست وحدك، معك امم لا تخطأ، علمها عند الله، لغتها عند الله، مستقرها عند الله، مستودعها عند الله. يعلم ربنا هل اكلت او لم تاكل، شبعت او لم تشبع، اطمأنت او لم تطمئن، ماتت او ما زالت، ثم انها لا تموت الا بامره ولا تحيا الا بامره. البر وما فيه ومن عليه يعلمه الله. وفي البر في باطن هذه الارض اسرار لا يعلمها الا الله، يعلم ما في البر. يا البحر ذلك العالم الهائل المائل العجيب، وما فيه من اسرار وما فيه من جبال وما فيه من نبات وما فيه من اسماك وما فيه من عالم مضطرب عظيم. علمه عند الله، لغته عند الله، مطراه عند الله، كل ما فيه علمه عند الله، قطراته ذراته البحر الهائج كله عند الله، يعلم ما في البر والبحر. ثم يبين لك ربنا احاطة علمه فيقول لك وما تسقط من ورقة الا يعلمها، ورقة تسقط من شجرة زابلة تلف بعض النفسات في الهواء ثم تستقر في الارض، ثم تبتلعها الارض او تأخذها البهائم ثم تتحلل. هل هذه الورقة لك متركة؟ متركة ابدا، علمها عند الله. وهنا يستعر البدن، وهنا يخاف الانسان وينتعب. اذا كان عند ربكم قد اخفى ورقة تسقط من شجرة، فما بالكم بكم وباعمالكم. ان ربنا اخفى هذه الورقة الدابلة الصفراء الساقطة من شجرة، لفظتها الشجرة لانها لا قيمة لها، ومع ذلك لم يلفظها علم الله. انها لا تنفع في شيء ولا وزن لها ولا قيمه لها، هذا في نظر العلم، لكن عند ربنا في كتاب لا يضل ربنا ولا ينسى. ولذلك يقول الناس يوم القيامه يا ويلك ما بال هذا الكتاب لا يغادر صغيره ولا كبيره، صغيره ولا الشجرة كبيرة ولا كبيرة الا احصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك احدا. وما تسقط من ورقة الا يعلمها، انه ليس كلما بارعا وليس كلما تلك صدى، وانما علم الله رقيبة على كل ذرة من ذرات ذلك الكون. وعلم الله محيط بكل حركة وسكتة، علم ربنا محيط. وما تسقط من ورقة الا يعلمها ولا حبة في ظلمات الارض، كل حبة في جوف هذه الارض علمها عند الله. وتأمل جوف الارض فيه حبة، والبراكين في جوف الارض علمها عند الله، وما فيها من مطهورات علمها عند الله. اذا كانت حبة في ظلمات الارض علمها عند الله، فما بالك باجسادنا، اجساد الملايين من الاف السنين، اين هي يا رب؟ في علمي انها تحللت يا رب، لكنها في علمي اكلتها السباع يا رب، لكنها في علمي اكلتها حيتان البحر واكل الحيتان قوما اخرين، لكنها في علمي اجسادنا تتحلل، تتحول الى بترول محرقه، لكن ما زالت في علم الله لا تضيع. اجسادنا تتحول الى اخدار نبني بها، الى شيء ياكله النبات ويتغذى به النبات، لكن علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى. ما تسقط من ورقه الا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا ركب ولا يابس. ماذا بقي؟ ماذا بقي؟ الركب كل ركب في الكون يعلمه، وكل يابس في الكون يعلمه، كل شيء يعلمه ربي، كل شيء يراه ربي، كل شيء يسمعه ربي، كل شيء يحصيه ربي، احصى كل شيء عددا، احاط بكل شيء علما، ذلكم الله ربكم لا اله الا هو. وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها الا هو، ويعلم ما في السماوات وما في البر والبحر، وما تسقط من ورقه الا يعلمها، ولا حد ما في الارض ولا ركب ولا يابس الا في كتاب مبين. متى سجل ذلك الكتاب؟ اما كيف ذلك الكتاب فلا ندري، ولسنا كبعض المجازين الذين رسموا علم الله باسلوب خائف، فالشعراني يرسم الميزان الذي يلزم الله بالاعمال بمن أرجى ميزان في الدنيا وهو ميزان البطال العادي، وينسى ذلك الإنسان أن كلمة ميزان في الاستعمال البشري لا تعني الميزان بالكفتين فقط، فهناك ميزان للحرارة وميزان للبرودة وميزان للضوء وميزان للضوء، كل ذلك اكتشفه البشر وسماه موازين. فإذا كان البشر سمى ميزان للحرارة وميزان للبرودة، أيظل الشعران يرسم لعلم الله أو لميزان الله ميزان ذو كفتين؟ هذا أسلوب ربنا؟ جل ربنا وعلا على ذلك الأسلوب. فإذا قال ربنا ميزان قلنا صدق ولا يعلمه إلا هو، وإذا قال ربنا صراط قلنا صدق ولا يعلمه إلا هو، وإذا قال ربنا لوح محفوظ قلنا صدق ولا يعلمه إلا هو، وإذا قال ربنا إنه أول ما خلق خلق القلم ثم قال له اكتب كل شيء قلنا صدق، وإذا قال ربنا سبحانه وتعالى إنه سجل في ذلك الكتاب كل ما كان وما يكون وما هو كائن وما سوف يكون وما لم يكن، لو كان كيف كان يكون، لو أن ربنا سبحانه وتعالى قال لنا إنه فعل ذلك كله قبل الخلق ومن قبل أن يبرأ الخلق من قبل أن نبرأها في كتاب، من قبل أن نخلق وخلقه في كتاب، من قبل أن نأمر أمره في كتاب، كل ذلك في كتاب عند ربنا سبحانه، ذلك الكتاب مبين وصريح وواضح لكنه محفوظ سبحان ربنا وتعالى. ذلك علم الله وذلك غيث الله، ومع ذلك فما أكثر تجار الغيب في زماننا الذين يتجهون في الغيب أنواع، منهم المنجمين الذين يحسبون نجم الإرسال ويقولون انه سعيد او سخي، ويقولون انه موفق او غير موفق، وبلغ الامر لهؤلاء الناس انهم قسموا الايام، فهذا يوم يصلح للسفر، وذلك يوم يصلح للزواج، وذلك يوم يصلح للتجاره، ومن العجيب ان ينسبوا هذا الكلام الى علي رضي الله عنه وبرأه الله مما يقول الظالمون، وصنعوا الشعر السمجا على لسان علي انه حدد ايام اسبوع وقال في ذلك اليوم تتزوج وفي ذلك اليوم تتاجر واحذر ان تفعل كذا في ذلك اليوم وهكذا، مع ان علم الايام عند ربنا ولا توصف الايام ابدا بنح، فلا يقال ذلك اليوم نح، انما الاعمال التي تحدث في تلك الايام هي القبيحه او الحسنه. اما الايام الرجال يا جماعه ظرف زمان، فاعطي هذا الظرف ما تشاء، ان وضعت فيه شرا كان شرا، وان وضعت فيه خيرا كان خيرا، فانت الذي تعمل وانت الذي تضع. ولذلك حذرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي فقال: لا تسد الظهر فانا الظهر بيدي الامر. لا تسد الزمان، ما لك والزمان، لا تقل كسب الزمان، ولكن ان كسب الناس الذين يعيشون في الزمان. اما الزمان فهو هو كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: ان الزمان قد استدارت هيئته يوم خلق الله السماوات والارض. السنة 12 شهرا في كتاب الله، منها 4 حرم، ذلك هو الزمان من ايام ادم الى يومنا هذا. ما اخطا الزمان ولا تخلف الزمان، فهو يقوم بما امره الله ان يقوم به. الشمس في مدارها والقمر في مداره والليل والنهار يتعاقبان. لا الشمس ينبغي لها ان تدرك القمر ولا الليل سابق النهار، وكل في فلك يسبحون. وبلغ الامر بهم ايضا ان يقرأوا الكف، فيقرأوا كفك لإيش؟ هل هو الطويل او القصير؟ كم من الاولاد ستنجب؟ كل هذه الجرأة والهجوم على الله وعلمه. كذلك يقرؤون الرملة ويقولون لك من تكون وكيف تكون. كل هذا الهزل وكل هذا العبث قلة فهم لله وقلة فهم عن الله. ويا ويلهم حينما يأتون بفنجان قهوة ثم ينظرون فيه ليقرأوا في فنجان القهوة مقادير العباد. وعلم غيب الله، تصوروا اذا كان غيب الله في فنجان قهوة، ماذا بقي لربكم من غيب؟ ومع ذلك يجوز هذا كله على مجموعات الضيف والاغبياء. بينما رسول هذه الامة علمها من اتى كاهن او عرافا فصدقه بما يقول فقد كفر ما انزل على محمد صلى الله عليه وسلم. وللحديث بقية بعد الصلاة. قال الله تعالى: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها الا هو، يعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة الا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الارض، ولا رطب ولا يابس الا في كتاب مبين. تأمل، اذا كان ذلك هو علم الله فكيف تستطيع ان تفلت من علم الله؟ واذا كانت هذه يد الله فكيف تقوى على ان تهرب من يد الله؟ فاذا كان ربنا محيطا هكذا فكيف يمكننا ان نفلت من قبضة ربنا؟ قبل هذه الآية وفي الآية 58 قال الله على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم: قل لو ان عندي ما تستعجلون به لقضي الامر بيني وبينكم والله اعلم بالظالمين. الله اعلم بالظالمين. ثم قال للظالمين: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها الا هو. فيعرف الظالمين بمدى علمه وسعة علمه وكمال علمه. اعلم بالظالمين وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها الا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة الا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الارض، ولا رطب ولا يابس الا في كتاب مبين. فهل يخفى عنه علم الظالمين؟ ان يعلم بالظالمين وان يحيط بالظالمين وان يمسك بالظالمين. ثم اسمعوا ايها الظالمون هكذا يقول الله لهم: واذا كان ربنا عالما بكم فهو قادر عليكم وانتم في قبضته وقلوبكم بين اصبعين من اصابعه ونواصيكم في يده، وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار ثم يبعثكم فيه ليقضى اجل مسمى عنده ثم اليه مرجعكم ثم ينبئكم بما كنتم تعملون وهو القاهر فوق عباده. هذه قدرته ايها الظالمون، هكذا يوجه الله النداء لهم. ان الله يتوفاكم كل يوم، كل يوم تموتون وكل يوم تبعثون، فلماذا تستكثرون البعث الاعظم بعد الموتة الاكبر؟ هو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار ثم يبعثكم فيه ليقضى اجل مسمى حتى يجيء الوقت المحدد والوعد الموعود، فتنامون النومة الاخيرة، لكن لا تظنوا انكم ستنامونها وينتهي كل شيء. احذروا هذا الخطأ، احذروا الخطأ الذي استقر في بعض الاذهان ان الموت راحة. ما يجي واحد يقول لك ربنا يريحنا بالموت، ابدا. من قال لك انه راحة؟ من يدريه لعله التعب كل التعب، من يدريه. الواحد لما يقول يا رب ريحنا بقى من الدنيا دي، مين اللي عرفك انك ترتاح؟ ان هناك قصة اخرى كبيرة وممتدة، انها حياة اكبر من هذه الحياة، ثم يبعثكم فيه ليقضى اجل مسمى عنده، ثم اليه مرجعكم ثم ينبئكم بما كنتم تعملون. ارأيتم الى علم المحيط؟ هذا العلم سيتكلم، ومن هذا العلم ستعلمون كل شيء، ثم ينبئكم بما كنتم تعملون، وهو القاهر فوق عباده. قبل ذلك تحدثنا عن قهر الله، فهو القاهر فوق عباده. ما هي مظاهر قهر الله بالنسبة لنا؟ جاء الله بنا قهرا ونموت قهرا. كيف جئت؟ متى جئت؟ هل كان لك اختيار في المجيء؟ بل هل كان لأبيك وأمك اختيار؟ ثم تموت قهرا وتبعث قهرا وجبرا، والملاحدة اعتبروها اتهاما لله. قهر الله هاجمه الملاحدة. يقول أحدهم: جئت لا أعلم من أين ولكني أتيت، ولقد أبصرت قدامي طريقا فمشيت، وسأبقى ماشيتي جئت هذا أو أبيت، كيف جئت كيف أبصرت طريقي لست أدري. هكذا قالها إلى بماضي وغناها عبد الوهاب. اتهموا ربنا بالظلم، هو ظلمهم لأنه جاء بهم دون أن يستشيرهم. كان المفروض على الله أن يقدم أو أن يلتقي أولا بإيليا بماضي المسيح المهجر اللبناني يسأله أخلاقك ولا بلاش، ثم بعد ذلك كان على الله أن يقدم التماسا منه، التماسا لإيليا بماضي، يرجوه أن يعدل اليوم الذي يموت فيه. ومن حق إيليا بماضي أن يرفض أن يجي وأن يرفض أن يقضي، لأن الله يخلق آلهة مثله، وهو القاهر فوق عباده. سلك فلسفه، ما المانع؟ نحن لا نملك أن نكلم الأفواه، لكن الذي يملك ذلك هو القاهر فوق عباده. نحن لا يمكننا أن نخرج الألسنة، لكن الذي يستطيع ذلك هو القاهر فوق عباده. ويرسل عليكم حفظة، يبعث ناس يحفظوك، ملائكة تحفظك، ملائكة عن اليمين وملائكة عن الشمال، يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار، يلتقون في صلاة الفجر وصلاة العصر. هؤلاء الملائكة يحفظونكم، بيحفظ عينيك، عينيك تتميز. كيف تقوى عينيك على ان تعيش 50 و60 و70 وربما 100 سنة؟ ازاي تتميز عينيك؟ يرسل عليكم حفظة. انت شخصيا لو كنت من حديد لا تستطيع ان تعيش 70 عاما او 100 عام، الحديد ينفض ويتآكل. واذا كنت لا تهتم بالحديث صياغة واصلة حيطية هذه الطبقة. أنت لست من حديث وأنت لست من شيء متين، أنت من شيء رقيق لحم ودم رقيق جدا. أي شيء يقتلك، أي شيء يموتك، جرعة مية تغص بها تقتلك، تشرق فتموت. أي شيء يستطيع أن يقضي على الميكروب بسيط، ولو تصورت المعارك الميكروبية الدائرة في جسمك لوجدت أن عدد الجنود الذين يشتركون في هذه المعارك أكثر بكثير من جميع جيوش العالم داخل بدنك. بيت حرب، جنود بتحرسك وبتدافع، وجنود بتهاجم، والمعركة مستمرة، ويرسل عليكم حفظ. هؤلاء الحفظ لهم موعد ينتهون فيه إذا جاء في الفرنسي. ويرسل عليكم حفظة حتى إذا جاء أحدكم الموت توقف رسلنا، انتهى عمل الحفظة. إن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون، انتهى دورهم وبدأ دور آخر لملك الموت. لا تقدم ملك الموت وجنوده وحشوده، اوعى تفتكر ان ملك الموت وحده. صحيح ان الله قال قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم، لكن لملك الموت اعوانه لا يعصون الله ما امرهم. ثم ان ملك الموت واعوانه لا قيمه لهم، لان الذي يتوفى هو الله. الله يتوفى الأنفس وليس ملك الموت. الله يتوفى الأنفس حين موتها والذي لم تمت في منامها، وهو القاهر فوق عباده. ويرسل عليكم حفظة حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرقون. يرسل الأمر كل واحد منا متجهز له ملك معين، اسمك وصل، وصل من زمان، والكشف موجود، وكل ملك متسلف اسمائه في لحظه معينه، في بيئه معينه، باسلوب معين، بيجيلك. حتى اذا جاء احدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون. النظام اللي عندنا ده اللي بيلعب بيغيب بيطلق فراغ بيطلق اجازه مرضي مش عارف ايه، الكلام ده مش موجود اطلاقا. وهم لا يفرطون. ثم ردوا الى الله مولاهم الحق. رجع ترد موقف فين؟ نحن في يد الله. هو في حد منكم افلت من يد الله؟ نحن في يد الله شئنا او ابينا، قبلنا او رفضنا، قلنا شعر فكفى. لو قلنا برضه جئت لا اعلم من اين ولكني اتيت تمرد كاذب، مهما قال فهو في يد الله. لكن ربنا بيقول لك ثم ردوا الى الله مولاهم الحق. ردوا لان الفلسفه بتدوش، ما عادتش تكتب ببلاش، والكلام العجري راح، ويبقى لا يدر الا ولا غيره يقول جئت لا اعلم من اين ولكني اتيت قل هو القاهر فوق عباده. ويرسل عليكم حفظة حتى اذا جاء احدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون. ثم ردوا الى الله مولاهم الحق وكشف كل شيء وزال العماء فكشفنا عنك حجاء غطاءك فبصرك اليوم حديد. ثم ردوا الى الله. اسمع، مولاهم سيدهم الحق، مولاهم الحق، مولاهم الصحيح مش الكذب. نحن في الدنيا كان لنا اولياء، موالي، كتابة، كل واحد منا له الف سيد، في الوظيفة سادة او في الشارع سادة او في كل مكان سادة، واللي ملوش سيد بيدور على سيد والذل انكتب علينا واتلخبطنا. مفيش واحد قادر يتخلص من السيادات اللي عايز ليكون مسلما. ولن تكون مسلما الا اذا تلاشت من فوقك السيادات، فتكون السيادة لله الحق كما قال رسولنا انما السيد هو الله. يوم ان تفهم وتعرف وتوقن ان السيد هو الله فانت مسلم. اما ما دمت مهزوز اليقين مزعزع القلب فلست بمسلم. السيد هو الله. ثم ردوا الى الله مولاهم الحق، سيدهم الحق، مش المزور، مش المزيفين، مش الكذابين، مش الدجاجله الذين فرضوا سيادتهم على الناس هو. ثم تقمصوا شكل الساده، يامرون كما يامر الساده وينهون، ومعهم سياط كاذناب البقر يلهبون بها ظهور الاخرين. ثم ردوا الى الله مولاهم الحق، الا له الحكم، له وحده. وهنا تتقرر حقيقتان. اما الحقيقة الاولى فهي ان السيد هو الله، وان هذه الحقيقة التي شك فيها الجماهير العبيد والسادة، ولعبنا في حياتنا مهزلة سادة وعبيد. هذه مرحلة ستنتهي، لكن لا تظن انها ستنتهي بسهولة ابدا. سيعقل السادة، لكن هل يتحرر العبيد؟ لا. ان ربنا سيوقع السادة اشد عقاب، وهو في وقت ذاته سيعاقب العبيد اشد عقاب. لماذا انت عبد؟ لماذا؟ ولماذا تركت لغيرك الحق في ان يستعبدك؟ انه مثلك، له عيون مثلك واذنين، قوتك قوتك. لماذا كان هو سيدا وكنت انت عبدا؟ ما هو السبب؟ ألم يقل عمر بن الخطاب متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا؟ لماذا لا تحرر نفسك؟ ومن العجيب أنك حينما ترى سيدا تجد تحت قدميه آلاف العبيد وملايين العبيد. إزاي واحد يستعبد الملايين؟ كيف؟ هذا شيء عجيب. أولا السيد هو الله، ثانيا الحكم لله. ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق، فانتهت مهزلة السادة والعبيد. ألا له الحكم؟ فيكون الله هو الحاكم وحده. وقد رفض أصحاب مهزلة السادة والعبيد أن يجعلوا لله بينهم كلمة، لأنه بمجرد أن تكون لله كلمة أو حكم في مهزلة السادة والعبيد ستنتهي المهزلة ولن تقوم لها قائمة. وهم يريدون السادة والعبيد أن تستمر المهزلة. هل تصدقون ان العبيد يريدون ان تستمر المهزلة ايضا؟ لماذا؟ لان هناك بعض الناس طبائعهم انهم عبيد، لا يريد ان يتحرر، لان التحرر سيضع عليه اعباء وتكاليف، وهو لا يريد ان يقوم باعباء الحرية ولا بتكاليف الحرية، فيريد ان يظل عبدا تحت اقدام سيده. الا له الحكم وهو اسرع الحاسدين، اسرع الحاسدين، سواء لا يحسبوا بايديهم او بعقولهم الالكترونية او بما يستلذ من اعمال، هو اسرع الحاسدين. لما خلقنا قال ما خلقكم، ولما بعثنا قال وما بعثكم الا كنفس واحدة. خلق الانواع الستة المختلفة كأنه خلق نفسا واحدة، ويميتنا كنفس واحدة، ويبعثنا كنفس واحدة، ويحاسبنا وهو اسرع الحاسبين كأنه يحاسب نفسا واحدة وهو اسرع الحاسبين. ثم ردوا الى الله مولاهم الحق، الا له الحكم وهو اسرع الحاسبين. هيمسك الكل يحاسبه في وقت واحد، ليس لخبطة أبدا. لا تغلفه كثرة المسائل، لا يشغله سمع عن سمع ولا بصر عن بصر. طب انا عاوز اتكلم اثنين في وقت واحد، تقدر؟ او انت لكم اثنين، خلي الثلث ولا ممكن تكلم؟ مش ممكن، انت تسمع ده ولا تسمع ده، لكن ربنا احاط بكل شيء علما واعطى كل شيء عددا، لا يغلطه سمع عن سمع ولا بصر عن بصر، ولا تشغله كثرة المسائل، ولا يخطئ على كثرة السائلين، يحاسبهم جميعا واحدا واحدا في آن واحد، ويجازي كل واحد بما عمل. عمل لا يضل ربنا ولا ينفع، لا يسوه ولا عين، بل احنا عنيته وهو سبحانه وتعالى سيذكرنا بما نسينا. ثم ردوا الى الله مولاهم الحق الا له الحكم وهو اسرع الحاسبين. قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا وخفيه لئن انجانا من هذه لنكونن من الشاكرين. قل الله ينجيكم منها ومن كل كرب ثم انتم تشركون. من ينجيكم؟ من الذي ينجيكم؟ ما اسرع ان نقول ان الله هو الذي ينجينا، وينجينا من اشياء نعلمها ومن اشياء لا نعلمها. لو علمت كم من الحمايات حماك الله لشكرت الله. احنا قاعدين كده في الصحه في صراع طب شبعانين، هل تعرف كم من المشاكل والمصائب والنكبات فرقها الله عنك؟ ربنا من زي كعبة البشر الكذابين يجيب لك كشف سبعة السنة ويرى لك أخاذيب، لا ربنا يعمل كده أبدا. ما كان يرضى من زي يقول لك أنا صرفت عنك كذا وكذا وكذا وكان هيجرى لك وهيجرى لك، لا أبدا. لكن له رب سبحانه وتعالى حماك من أشياء أنت لا تعلمها وأنت من تشعر، وهناك أشياء تعلمها دعوته فتشفها عنك، وهناك أشياء تعلمها ما دعوته ولكنه كشفها عنك أيضا. قل من ينجيكم من ظلمات البر، إيه ظلمات البر دي؟ مصايب البر، يقدم البر على البحر. ليه؟ لأننا نتصور أن البحر فقط هو مكان الهلاك، زي لما الواحد منا يركب البحر او يركب سيارة انت التقوى صادت عليه، التقوى اتربقت على البحر. ليه يا ابني؟ ليه انا في السيارة وفي البحر؟ عشان دي حاجة تخوف. قدمت على الارض سيارة اخطر من الطيارة اللي تركبها. انت في ارض طايرة بفلوس. انت والارض بفلوس. والارض مليانة من جوه نار وحواليك نار في كل مكان. والمية حواليك. ليه انت ما خفتش من البر لانك شايف الارض متينه تحت رجليك او مستقر؟ لا مفيش استقرار. لو عرفت معرفه يقينيه حقه لعرفت ان اخطر شيء هو هذه الارض وان اخطر من البحر. بتخاف البحر وبتخاف الطياره؟ طب ايه رايك ان حوادث الطيارات في العالم اقل من حوادث الارض؟ واللي ماتوا في الطيارات وفي البحار اقل بكثير من اللي ماتوا على الارض. اللي ماتوا على الارض ملايين الملايين بيجوا على الارض. لكن الطيارات حوادث تعد على الاصابع. والبحر حوادث تعد على الاصابع، السفن اللي بتغرق تلاقيها. لكن تعالى المدن اللي ربنا خلى الارض بلعتها قديم. الامم التي اهلكها الله وهي على الارض قديم كثير. وبعدين تعالى اللي بيموت على سريره قديم. واللي بيموت أجنبي ويستوي الموت سواء كنت على السرير او في بحر او في اي شيء، المهم تختلف الطعوم والموت واحد، تحددت الاسباب والموت واحد، والموت لا يكون الا مره والموت احلى من حياه مرة. قل من ينجيكم من ظلمات البر اللي انت بتصفي فيه ده والبحر، وجاب لك البحر تدعونه تضرعا وخفيا. يا رب لما تركب البحر والسفينه كده تتهز والموج يعلو والظلمات تتنزل، ظلمه البحر والليل والسحاب والتراكمات والخوف والرعب
يا رب يا رب لو انجيتنا من هذه.
تتأمل كلمة من هذه.
لو انجيتنا من هذه.
مش عاوزين هذه بس يا رب. وهنبقى صالحين ومؤدبين ومحترمين واخلاقنا عالية. وهنعبدك ونوحدك. لو انجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين. انا اشكرك يا رب.
كن الله ينجيكم منها ومن كل كرب.
مش دي بس. انت بتحدد ربنا مسألة واحدة.
من هذه.
تعرف لو مسكنا اقلام ورق وقعدنا نكتب ربنا نجانا من ايه اللي احنا عارفينه بس. مش دي حاجات دي. انت فاتن بطومة كده. يا راجل يلي وشك لازم تعب بالله ما شاء الله صحة ونفسك. وافكار ومكر وحقد وحسد وتآمر.
انت خرجت ازاي؟ جيت هنا ازاي؟ وازاي سمعت من هذا المضيق؟
كيف؟ فكرت؟
قل الله ينجيكم منها ومن كل كرب.
منها من الوحدة اللي تقول على هذه. تتكى عليها او من هذه. لنكونن من الشاكرين.
قل الله ينجيكم منها ومن كل كرب. عرفتموه او لم تعرفوه. ثم انتم تشركون.
معروفة ومعروفة عنا دي. لان دي من اخلاقنا المعروف. بعد ما تطلع ورجلك تسقط على الارض. يقول لك الحمد لله على السلامة. يا اخي والله ده كان منظر يسجد. ده السفينة حصل وحصل وحصل. لولا الربان كان شاطر. كنا رحنا بتاعي. الربان تاني. وقالنا يد الله التي انتشلت.
كان الله يستطيع ان يؤمر ان يعم يؤمر الربان.
واذا نزل القطر عمي البصر. لكن الله بصره واراه. تذكرت الربان ونسيت الله.
بل ربما واحد يقولك والله السيد البدوي اللي سلمه. واحد يقولك انا والله انت شفت منام. شفت واحد لابس اخضر وجاري. يوم التاني يقول ده برئيس السوق. قل الله ينجيكم منها ومن كل كرب. ثم انتم تشركون. واسمعوا الآية الأخيرة. قل هو القادر. قل هو القادر على ان يبعث عليكم عذابا من فوقكم. او من تحت ارجلكم. او يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض. انظر كيف نصرف الايات لعلهم يفقهون. وكذب به قومك وهو الحق. الايات كما رايتم كلها موجهه لمن للكافرين والمشركين فينا. احنا بعيد الشر بعيد عنا. لكن اسمع احساس الرسول صلى الله عليه وسلم بخطاب القران. ألم يكن الرسول صلى الله عليه وسلم يعلم ان الخطاب موجه للكافرين؟
كان يعلم. لكنه فهمه صلى الله عليه وسلم.
وفهم ان الخطاب ليس موجه الى الكافرين فقط ولكن موجه الى البشر جميعا بما فيهم المسلمين. ولذلك لمجرد ان قال جبريل قل هو القادر على ان يبعث عليكم عذابا من فوقكم. قال الرسول اعوذ بوجهك يا الله. او من تحت ارجلكم. قال اعوذ بوجهك يا الله. فلما قال او يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض. قال هذه الفاظ.
اذا فهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ان هناك خطابات في القرآن الكريم توجه الى الكافرين ثم تنسحب منهم الى المؤمنين والمسلمين فان عليهم ان يتنبهوا. الله يعدد ويقول هو القادر على ان يبعث عليكم عذابا من فوقكم. ينزل طوفان. تنزل نار من السماء تحرق. تنزل طير ابابيل كما نزل على قوم الفيل. وبلا يمكن ان يكون العذاب في الارض كما حدث لقارون فخسفنا به وبداره الارض. وكما حدث لقوم لوط والمؤتفكة فاهوى فغشاها ما غشى فبأي آلاء ربك تتمارى.
هو القادر على ان يبعث عليكم عذابا من فوقكم او من تحت ارجلكم او يلبسكم شيعا
يقسمكم كده احزاب وفرق. كل فرقة وجهت لعنة التاريخ. اول فتكم شيعة وزعمات ورئاسات وابتعوا مدفوعين ووفا وكل واحد يتلمع حواليه 15,000,000 يتغر بيهم ويتغر بيه ويعملوا زعيم ويعملوا امام ويعملوا شيخ طريقة وتبقى نكبة. وهذا هو الحادث. اول فتكم شيعة ويذيق بعضكم بأس بعض يسلطنا على بعض. وهذا ذقناه وهذا عرفناه انقسمنا شيعة. ويرد الشارع بيمكن في الشارع ما فيش فيها حد في المساجد. المساجد النهارده مقسومه فرق وطوائف. دي مساجد مش عارف جمعيتين ودي مساجد جمعيتين ودي مساجد بالطريقه الفلانيه ودي الطريقه الفلانيه ودي الطريقه الفلانيه. وفي كل مسجد شيخ طريقه وامام وداعيه وايه وتعصب وتحزب وكراهيه ولعن وشتم وهكذا فيهم. وبأسهم بينهم شديد شديد. لما يقع واحد في الثاني تلاقيه عاوز يسلخه. طيب العادوا بره ما تجمعوا بعضكم وتروحوا لا بأسهم بعضكم بعد بعض. انظر كيف نصرف الآيات لعلهم يفقهون. وقال صلى الله عليه وسلم روى عنه مولاه ثوبان قال ان الله جاء الارض فرأيت مشارقها ومغاربها وان منك امتي سيبلغ بقدر ما يستدي لي منها واني رسول الثوبين الابيض والاحمر يعني ملك كسرى وقيصر واني سألت ربي لامتي ألا يهلكهم بسنة عامة وألا يسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح قلبتهم وإن ربي قال لي يا محمد إذا قضيت قضاء فإنه لا يرد وإني أعطيتك لأمتك ألا أهلكهم بسنة عامة. أفيش طوفان أفيش إعصار أفيش فرسان ياخد الكل لا وألا يسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم عدو خارجنا فيه خالص محدش يقدر له وألا يسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيوتهم ولكن أسلط بعضهم على بعض فيقتل بعضهم بعضا ويسجي بعضهم بعضا. مشكلة ثوبان يروي هذا الحديث لكن ثوبان روى حديثا اخر يتناقض ظاهره مع هذا الحديث. فثوبان يروي الحديث الذي يقول فيه الرسول صلى الله عليه وسلم تتداعى عليكم الامم كما تتداعى الاثريات الى قطعتها. قال ومن قلة نحن اذا يا رسول الله قال لا انتم يومئذ كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيل ينزع المهابة من قلوب اعدائكم لكم ثم يلقى في قلوبكم الوهن. قالوا وما الوهن يا رسول الله؟ قال حب الدنيا وكراهية الموت. في تناقض ظاهري لان الحديث الاول بيقول لم يسلط الله علينا عدوا من سوى انفسنا عادوا خارجي نفسي. لا اسرائيل هتقدر ولا امريكا هتقدر ولا روسيا هتقدر ولو تداعى علينا من باخطارها حسب نص رواية ثوبان التي في الترمذي واحمد وابو داود ودلائل النبوة وغيرها. اجتمع البشر علينا لما استطاعوا. ده الحديث بتاع ثوبان الاولاني. لكن حديث ثوبان الثاني بيقول تتداعى عليكم الامم الامم هتجيلكم وهدسكم وهتكلكم وهتكلنا ازاي يا رسول الله كما تتداعى الاكلة. اكلة كلمة اكلة فيها كراسة. اكلة يعني ناس جعانين خالص. شوف مجموعة من الاكلة الجوعانون اجتمعوا الى قطعة فيها طعام كما تتداعى الاكلة الى قطعتها. قالوا من قلة نحن اذا يا رسول الله بل عدد قليل
بقى كان هيبقى اقل منكم، اقل من اصحاب الرسول يعني. كان عدد من كان لما قال لهم هذا الحديث؟ 3-4 آلاف. تعالوا شوف انت العدد اللي بيعد بمئات الملايين، والاحصائيات يا فرحتي بتطلع كل يوم من الاعداد بتزيد، وفي تسابق على زيادة الاعداد. وبعدين بيسأله هو ايه رأيكم تحديد الناس؟ ناس ايه؟ ايه هذا الموضوع مش كده خالص. ده احنا دايخين، ايش تحديد ناس؟ ده احنا مش عاوزينه، ده احنا عاوزين نقطع الخلف خالص. هتجيب لي ايه؟ ده محول من طالب بتحديد النسل او بقطع الخلف. قال لي ربي لا تظهر على الارض من الكافرين ديارا انك ان تظهرهم يضل عبادك ولا يلد الا فاجرا كفارا. انت بتسالني خليفه لو ما خليفه؟ خليفه ايه؟ ما هو كافر هيولد كافر، فاسق هيولد فاسق، منحرف هيولد منحرف. هذه ليست مسالتنا، انها مسالتنا نحن نريد من يعبد الله ويوحده. وده اللي قال فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: اني لادعو الله ان يخرج من اصلابهم من يعبده ويوحده. اذا ايه المعنى؟ كيف امور اذا مفيش ابدا نتيجه؟ انتم يومئذ كثير اعداد هائله، ولكنكم غثاء. تفسيري غثاء كقطيع زي اللي بتشوفها فوق الميه، او الطوفان، او السيل وغير فوق الجبل بيبقى في سيل اعشاب على سيل قطيع. غثاء شايف المسكينه غثاء كغثاء السيل. انزعوا المهابه من قلوب اعدائكم لكم. تصور كان الرسول صلى الله عليه وسلم واصحابه قله، ومع ذلك ايه؟ نصرت بالرعب. الرعب كان قله. انت النهارده بتعد مئات الملايين، انا مش عارف العدد كام بالضبط، المهم مئات الملايين، 300-400 زي ما انت عاوز. هذه الملايين لا تخيف احدا ولا تحرك شعره في جسد احد. وتصور بروز العالم في معاملتك، ملكت وزن عنده. تنزع المهابة من قلوب اعدائكم لكم، ثم يلقى في قلوبكم الوهن الضعف. الصحابة سألوه: وما الوهن يا رسول الله؟ ايه ده؟ ايه ده؟ يقولون الوهن يعني ايه؟ بقى هنا الوهن كلمة وهن يعرفها اي عربي عن الضعف. لكن الصحابة استدعموا واستغربوا ان يكون فيهم ضعف وقد وهبوا انفسهم لله، وحمل كل واحد منهم قلبه على يده ورأسه على يده وقال لربه: وعجلت اليك ربي لترضى. يبقى اي وهن يا رسول الله؟ وما الوهن؟ قال: حب الدنيا وكراهية الموت. امسك حب الدنيا وكراهية الموت. حب الدنيا هو رأس كل هذه الخطايا التي نراها. حب الدنيا هو الذي قسمنا الى شيع واحزاب. حب الدنيا هو الذي جعلنا فرق وطرق. حب الدنيا هو الذي جعلنا ننقسم ويضرب بعضنا بعضا ويلعن بعضنا بعضا، ويريد كل شيخ ان يكون بطريقته اعظم من الاخر. لكل شيخ طريقه، يعني لكل شيخ شخص يقضى اليه. الشيخ معتز بالطريقه ليه؟ للفلوس اللي فيه. والفلوس اللي بتيجي لعند كل قبر زي ما انتم شايفين جنبه صندوق. كلهم يتسالمون لا على الشيخ ولكن على الصندوق. انما نقول لهم ارفعوا الصناديق ان كنتم صادقين. حب الدنيا وكراهية الموت. كل واحد مش عاوز يقابل ربنا لانه عارف انه مجرم وانه هيقبض عليه رايح في داهيه، فلا يحبون لقاء الله لان الله لا يحب لقاءهم. ومن احب لقاء الله احب الله لقاءه. فهم لا يدعون كما كان الرسول يدعو: اللهم اجعل الحياة زيادة لي في كل خير، واجعل الموت راحة لي من كل شر. هل هناك تناقض في كلام ثوبان الذي نقله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لا تناقض، لان العلة مشروحة. اولا انت هتنقسم على بعض، اذا انقسمت على بعض كل سجائر اللي حد يختار يدخل. اما انت تنقسم على بعض وتضربوا في بعض ومشغولين ببعض، واصبتم بالوهن، واصبتم بحب الدنيا وبكراهية الموت، يبقى يسلط الله عليكم فتنة تدع الحليم منكم حيران. كلمة أخيرة: إن القرآن الكريم وإن الرسول صلى الله عليه وسلم حدثنا عن الفتن التي تكون بين يدي القيامة. أحب أن أقول إن هذه الفتن الذي شرحها رسول الله صلى الله عليه وسلم ستكون حسنا لانها من امارات نبوته ومن دلائل نبوته. لكن ليس معنى هذا ان نستسلم لهذه الفتن، وانما معناها ان نقاوم، لانه اذا كانت هناك حديث تقول بالفتن فان هناك ايضا وعود من الله ومن رسوله صلى الله عليه وسلم بوحي من الله انه سينصر المسلمين وانه سينذر الاسلام على الدين كله. يريدون ان يطفئوا نور الله بافواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. اقول قبل